أحسن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد على إلا على الفطرة خابره وجدانه أو من الصرام أو من اجتسامه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعا حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وذكر فيه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من مولود، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث. وفي هذا دليل على فضل الإسلام، وأن الإسلام دين الفطرة، فطرة الله التي فطر عليها، فطرة الله التي فطر عليها الناس. والمعنى بالفطرة أصلها من الانفطار، انفطار الشيء وفتقه في أوله، ولذلك يسمى الفطور أو الفطور فطورا في الصباح، لأنه أول ما يفطر جوف القائم من النوم، وسمي الإفطار في رمضان إفطاراً لأنه أول ما يفطر جوف الإنسان بعد الصيام. فكذلك الفطرة أول انفطار المخلوق، إنما هو انفطار على التوحيد، إنما هو انفطار على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا فيه دليل على فضيلة الإسلام، وأن الإسلام دين الفطرة. والفطرية في الإسلام ليست فقط على الاعتقاد، وقد قال في الحديث: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، بل هي فطرة على محاسن الأخلاق عموما، بما في ذلك التوحيد. الإسلام دين الفطرة على محاسن الأخلاق عموما، بما في ذلك التوحيد. ولذلك تقليم الأظافر وحلق العانة، هذه تعد من خصال ومن سنن الفطرة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن محاسن الأخلاق عموما كلها من الفطرة. ومن الفطرة بقاء أصل الخلقة على ما هي عليه في كل ابن آدم، ولذلك الذي يحلق خالف الفطرة، لأن الله تعالى فطر الرجل على أن يكون له شارب وعلى أن يكون له لحية، فإذا خالف الفطرة، فإذا حلقها خالف فطرة الله عز وجل. والمتشبه من الرجال بالنساء مخالف للفطرة، والمتشبهات من النساء بالرجال مخالفة للفطرة. ففطرة أصل خلقة الإنسان، والله تعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذه فطرة الله. هذا من جهة الأخلاق، ومن جهة الخلاق والطبع والعقيدة والدين، فأصل فطرة الإنسان على توحيد الله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: خلقت عبادي حنفاء، أي على التوحيد. أين هذا التوحيد؟ ومتى أخذ عليهم؟ ومتى أقروا به؟ في العالم الذري، في العالم الذري، لأن العوالم كثيرة، العوالم خمسة أو ستة. أول العوالم عالم الذر، عالم الذر أو العالم الذري، وهو العالم الذي لما خلق الله تعالى فيه آدم مسح على ظهره وأخرج كل ذريته، وأنا وأنتم من ذريته، فجمع الله تعالى جميع ذرية آدم في صعيد واحد بصورة يعلمها الله عز وجل. وسألهم سؤال في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا جميعنا المؤمن والكافر العربي والعجمي، الأبيض والأسود، كلنا أجبنا بهذا الجواب، حتى أبو جهل، حتى فرعون أجاب بهذا الجواب، قالوا بلى فأقيمت، قالوا بلى شهدنا. هذا هو الإيمان الفطري الأولي، هذا هو الإيمان الفطري الأولي الحجة علينا. لذلك قال في الآية: أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فالله تعالى يحتج علينا بهذا العهد والميثاق الذي من نقضه فقد خالف ماذا؟ خالف الفطرة. ولذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بالكافر يوم القيامة في صحيح البخاري، يؤتى بالكافر يوم القيامة فيفدي نفسه من عذاب جهنم بعشرة أضعاف الدنيا، يريد أن يفدي نفسه من عذاب النار بعشرة أضعاف الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. وذكر الله تعالى في سورة آل عمران من قوله: الذين اسودت وجوههم، هم الذين اسودت وجوههم أكفرتم؟ وأين كان إيمانهم؟ العهد الفطري، أكفرتم بعد إيمانكم؟ فهم خالفوا الفطرة. فإذن العالم الأول هو العالم الذري، العالم الثاني هو العالم العدمي. العالم العدمي، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهذا عالم العدم. العالم الثالث عالم الرحم، لما كان في بطن أمة في أحداث وفيه أمور، كل عالم من هذه العوالم فيها أحداث وفيها أمور، فالعدم سكون لم يكن شيئا مذكورا. والعالم الذري حصل فيه القصة التي ذكرتها قبل قليل من سؤال الله تعالى لهم. والعالم الرحم حصل فيه إتيان الملك وكتابة شقي وسعيد وما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد العالم عالم الرحم عالم الدنيا التي نحن نعيش فيها الآن. بعد عالم الدنيا عالم البرزخ الذي هو القبر. بعد عالم البرزخ العالم الآخر اللي هو اليوم الآخر يوم القيامة. فهذه ستة عوالم، ستة عوالم يمر بها ابن آدم. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل يمسلمانه أو يؤسلمانه. لماذا؟ لأنه في الأصل على الفطرة على الإسلام. ولذلك لو تصور كما ذكر ذلك بعض الشراح كالسفاريني وغيره، لو تصور أن شخصا نشأ لوحده في أرض ولم يأتيه صارف يصرفه عن أصل الفطرة، فإنه سوف يهدى إلى ربوبية الله وألوهيته، سوف يهدى إلى ربوبية الله تعالى وألوهيته، وأن لهذا الكون خالق، لأن هناك دليل عقلي يوجب أن هذا الكون لا بد له من موجد، لا بد له من موجد. يعني لو أن المسجد جديد خام ليس فيه لا فرش ولا طاولات ولا مصاحف ولا صناديق، ثم خرجت ودخلت فإذا في المسجد فيه كرسي، على ماذا دلك هذا الكرسي؟ على أن أحدا جاء ووضع هذا الكرسي. يستحيل أن الكرسي بذاته خرج في المسجد، لا بد أن هناك آتي ووضع هذا الكرسي في هذا المكان. فإذا كان هذا في مخلوق صغير فكيف بالخلق أجمع؟ وليس خلق عجيب، خلق بلا 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 آية ولا إعجاز، بل خلق فيه إعجاز من علويه إلى سفليه إلى ظاهره إلى غائبه إلى الكائنات إلى السماء إلى النجوم إلى الشمس والقمر تتعاقب كل يوم، ولا في يوم من الأيام تأخرت عن موعدها، ولا في يوم من الأيام أحدهما سبق الآخر أو تجاوز عليه. نظام عجيب هذا النظام، أيعقل أن يكون بدون إله؟ لذلك خطيب العرب قس بن ساعدة قام وخطب وقال: أيها الناس، نجوم تزهر وبحار تزخر، عظام ورفات، أحياء وأموات، البعرة تدل على البعير، بمعنى أنني إذا رأيت بعر البعير في الطريق أعرف بأن هناك بعير قد مر من هنا، والأثر يدل على المسير أي الخطى وأثار المشي على الأرض. والله أن لهذا الكون خالق، هذا الكون له خالق موجد. يبقى واحدة فقط لن نعرفها إلا عن طريق الرسل، وهي العبادة. العبادة لن تعرفها إلا عن طريق الرسل، لأن العبادات توقيفية على السمع، والسمع هو الكتاب والسنة. فكأن يقول السفاريني وغيره، كأن الناظر المتأمل في الكون يقول: يا خالق هذا الكون، أنت خالق هذا الكون، ما الذي يرضيك عني؟ فكيف لي أن أعرف ما الذي يرضي ربي عني؟ عن طريق من؟ عن طريق الرسل. وهنا تمت حجة الله تعالى ببعث الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسألهم عن الشر، فقالت: أن يدركني. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يسألون بغير سنتي ويأتون بغير هدي كتاب منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك خير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله اسمه لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله متى أعطينا أدرك ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعرف على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه.
حديث حذيفة رضي الله عنه حديث عظيم، فيه دروس، وفي الروايات الأخرى التي لم تذكر أيضا مزيد من الدروس ومن فقهه وعلمه رحمه الله. يقول رضي الله عنه: يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والمؤمن لا بد أن يعرف الشر ويعرف الخير، ويعرف الطاغوت ويعرف الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت كيف يتسنى لي الكفر بالطاغوت وأنا لا أعرفه؟ كيف يتسنى لي البراءة من الإثم والعدوان والبغي وأنا لا أعرف ما معنى الإثم ولا ما معنى البغي أو ما معنى العدوان؟ فلا بد للمسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله. في القرآن الكريم ما ذم الله، وفي القرآن الكريم ما مدح الله، فكل ما مدحه الله فلا ذم فيه مطلقا، وكل ما ذمه الله فلا مدح فيه مطلقا، وكل ما أحدثه المخلوق لا يجوز أن يمدح ولا أن يذم حتى نعرف قصد قائله. هذه قاعدة ونبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن. فكل ما جاء في القرآن مدحه لا يجوز أن يذم مطلقا. فالله أثنى على الإسلام، وأثنى على الإيمان، وأثنى على البر، وأثنى على التقوى، وأثنى على الصلاة، وأثنى، هذه كلها تمدح ولا تذم، ولا ذم فيها. وكل ما ذمه القرآن فهو مذموم لا مدح فيه أبدا، كالشرك والنفاق والظلم والجهل والبغي والعدوان والكذب والزنا والربا، لا ثناء فيه أبدا، ذمه القرآن والسنة لا ثناء فيه أبدا. وكل ما أحدثه المخلوق من ألفاظ لا يجوز لنا إطلاق مدحها ولا إطلاق ذنبها حتى نعرف قصد قائلها. فإن قصد شرا رددناه عليه جملة وتفصيلا، وإن قصد خيرا قبلناه منه وأرشدناه إلى اللفظ الشرعي. مثلا، ما حكم الديمقراطية؟ الديمقراطية ما حكمها؟ ما جاءت في كتاب الله مدحا ولا ذما، هل نبادر بالإنكار أم بالقبول؟ نستفصل، ما قصدك بالديمقراطية؟ قال: قصدي بالديمقراطية أن حكم الشعب للشعب لا لله ولا للرسول. نقول ها؟ نقول مردود عليك جملة وتفصيلا. قال: لا والله، قصدي بالديمقراطية الشورى. نقول: لا بأس، قصد سليم، ولكن اترك لفظ الديمقراطية وعليك بلفظ الشورى. أرأيتم؟ هذه قاعدة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موطن. فنترك الألفاظ المحدثة، مثلا ملتزم، فلان ملتزم، مطوع، متنسك، ملتزم. نقول: ما قصدك ملتزم؟ ملتزم هذا ما هل تعني بأنك ملتزم بكل ما جاء في الكتاب والسنة؟ لا تستطيع أن تدعيه لنفسك، واضح؟ ولكن إذا كان المراد ملتزم بأصول السنة فلا بأس، لكن قل متنسك، متعبد، ها، رجل صالح. هذه ألفاظ شرعية، فلزوم الألفاظ الشرعية يحميك من الزلل ويحميك من الوقوع. قل: آمنت بالله ثم استقم، فهذا يعتبر استقامة، ما يسميه الناس اليوم الالتزام، استقام على السبيل كما، أو تنسك إذا نسك الشاب يعني التعبد وترك فضول الدنيا والترفه، فهذا يعتبر من الألفاظ الشرعية. نعم. ثم في حديث حذيفة من الفوائد أنه سأل، قال: فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كان الناس في جاهلية وشر قبل بعثة النبي عليه السلام، فجاء الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعده من شر؟ قال: نعم. وفعلا بمجرد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأ العد التنازلي، بمجرد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأ العد التنازلي في النقصان، حتى قال النبي عليه السلام: ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فبدأ الخلاف، بدأ الخلاف في موته، من يوم مات بدأ الخلاف في موته، وناس قالوا ماتوا، وبعض الصحابة قالوا ما مات، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بسيفه، وقال: من قال بأن محمد قد مات ضربت عنقه بالسيف. صدمة مهولة، وإنما ذهب إلى الله وسعود كما ذهب عيسى عليه السلام. حتى قام أبو بكر الصديق فدفعه حتى وقع على ظهره وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فخرج الناس مع الأبواب يقرؤون الآية كأنما أنزلت ذلك الحين. فيه فائدة أن كل خلاف الانتصار فيه مع من يكون معه الدليل. فمباشرة وقع خلاف بعد النبي عليه السلام في موته فانتصر أبو بكر بالدليل، وقع الخلاف في غسله فانتصروا بالدليل، وقع الخلاف في مكان دفنه فانتصروا بالدليل، فدل على أن الدليل من جاه في كل خلاف. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبدأ الشر بعد موت النبي عليه السلام بالنزاعات والخلافات التي وقعت بين الصحابة، وإن كان فيهم خير رضي الله عنهم فهم خير القرون عليهم رضوان الله عز وجل، ولكن ليس أمرهم كأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وهل بعد ذلك الخير ومن الشر الذي وقع المرتدين وما حصل منهم من ردة وقتال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لهم؟ ثم جاء من بعده خير وفيه يعني إقبال على العلم وإقبال على تدوين السنة وفيه دخل. قال: قلت: وما دخله؟ قال: رجال يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، يعني المبتدعة. وفعلا في عصر تدوين السنة خرج أكثر الطوائف، بل أصول الطوائف كالرافضة وكالنواصب وكالمرجئة وكالجهمية والمعتزلة، كل هذه الطوائف خرجت في عصر تدوين السنة ذلك الخير العظيم الذي دخل فيه هذا الشر. ثم قال: فهل بعد ذاك الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، فتنة عمياء. المراد بالعمياء والعمية، الرأي العمية والعمياء، أي التي يضيع فيها الحق ولا يدرى مع من يكون ويكثر فيها الدماء والهرج، فهذه فتنة عمياء. ثم ذكر من أوصاف تلك الفتنة أن فيها رجال دعاة على أبواب جهنم، يعني يدعون للزندقة، وهذا حصل وخاصة بعد المئة الرابعة في عهد الفاطميين، حصل هناك الكثير من الزندقة والزنادقة والإلحاد في دين الله عز وجل والدعوة إلى الكفر والتشكيك في ثوابت الشريعة في حصن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فقابلهم من قابلهم من أئمة السنة وردوا عليهم. قال: يا رسول، قال: صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني لم يأتوا من الخارج وإنما عاشوا من بيننا، ولا يزال هؤلاء لكل دين وارث، لا يزال من هؤلاء من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم زنادقة كفار سكارى حيارى، لا يهود ولا نصارى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يشككون في الشريعة ويطعنون في السنة ويحاربون الفضيلة ويدعون إلى الرذيلة والعياذ بالله، ويريدون الخراب للمجتمع ويريدون الفساد في المجتمع ويريدون الفجور والزنا والعياذ بالله، إنما هم جند من جنود إبليس، فينبغي أن يتقى أمثال هؤلاء، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أنظروا للفائدة من سؤال حذيفة، قال: فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أول شيء عليك بالجماعة، لأن الجماعة من جاء وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، مهما وقع من قصور فعليك بجماعة المسلمين، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وتأملوا ما ذكرته بالأمس الحديث في شرحه أنه قال جماعة المسلمين، لم يقل جماعات، ليس لنا إلا جماعة واحدة، وليس لنا إلا بيعة واحدة، وليس لنا إلا قبلة واحدة، وليس لنا إلا إمام يقتدى به واحد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة إلا الإسلام واحد، ولا رب يعبد إلا واحد، فنحن أمة التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فنحن أمة التوحيد. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت. وهذا فيه أن العزلة طب، متى؟ طب إذا كثرت المقالات والقالات والهرج والفتن، فلا شك أن العزلة هي الطب والدواء لأمثال هذه العصور. ولكن ينبغي أن يتقى بأن العزلة لا بد أن تكون على علم وزهد، فالعزلة بغير علم وزهد ضلال، كما قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم أن العزلة بغير زائي الزهد علة، وبغير عين العلم زلة. العزلة بغير زائي الزهد علة، ضياع. إذا كنت تعتزل في بيتك وتترك الناس فلا بد أن يكون على تقى وعلى زهد وعلى علم، لأنك إن اعتزلت عن الناس على جهل فإنك تبدأ من ضلال إلى ضلال، وإذا اعتزلت عن الناس على إفراط ووقوع في الملذات والمحرمات فإن تقودك أيضا للانحراف بل للانتكاس والنكوص عن دين الله. وكم من شخص كان متنسكا كان متدينا اعتزل عن إخوانه بغير علم وبغير زهد، ماذا حصل له؟ انتكس عن دين الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. لو أنه اعتزل بعلم وزهد ومراقبة واشتغال بالقرآن والسنة لكان خيرا على خير، ولكن أن يعتزل عن إخوانه بغير زهد وبغير علم فإن هذا والعياذ بالله من أخطر المزالق التي يضل فيها كثير من أهل الخير والصلاح. نعم.
وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا على الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وعظيم الأهواء. انتهى.
الآثار عن السلف منهم أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى كثيرة جدا في الحث على التمسك والاستقامة. قل الذين آمنوا ثم استقاموا، الذين آمنوا ثم استقاموا، والإيمان على المعرفة والإثبات والإقرار وصدق الاعتقاد، والاستقامة الثبات على دين الله عز وجل. فإذا هداك الله تعالى للدين والسنة فاستقم كما أمرت وتمسك بدين الله عز وجل، وإياك أن تنحاز إلى الإفراط والتفريط، إلى الجهل والهوى، إلى البدع والمحدثات التي ما جاءت عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآثار عن السلف كثيرة جدا كما تقدم معنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه: واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه وارضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الهدى هدى محمد، وأحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الآثار كثيرة في هذا الباب. نعم.
تأمل كلام أبي العالية رحمه الله: هذا ما
أبو العالية مخضرم من المخضرمين، من المخضرمين أبو العالية الرياحي، ويقول كثرة الأهواء ويحذر من الأهواء في عصر السلف الصالح والقرون المفضلة، فكيف لو رأى زماننا؟ أعجب وأعجب. وهذا مما يحمل الإنسان على أن يزداد ثباتا وتمسكا. إذا هديت إلى السنة ولاح في عينك برق السنة اتجه صوبها، إياك أن تنحاز يمينا وشمالا، فإنك إن تركت الجهة أضعت. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا تجلت لك وجهة السنة وعرفت أين هي فاتجه صوبها، لا تنحرف لا يمين ولا شمال، لأنك إن حرفت ربما لا يتجلى لك النور مرة أخرى والعياذ بالله، وتصاب بداء الإعراض بعد أن كنت غافلا، وداء الإعراض أشنع وأبشع من داء الغفلة. نعم.
وعلى زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها قد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
وهذا هو الاستسلام لرب العالمين، هذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم أي استسلم، قال أسلمت لرب العالمين أي استسلمت لرب العالمين، منقاد لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وهذه من أعظم وصايا الآباء للأبناء، وقد قلت في زماننا، قد قلت في زماننا وصايا الآباء للأبناء. فيعقوب يوصي بنيه، وإبراهيم أوصى ابنه، ولقمان أوصى ابنه، والنبي عليه السلام أوصى ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجود تجاهك. اليوم قل من يوصي ابنه. لذلك ينبغي للآباء ولاة الأمور أن يوصوا أبنائهم، لأن وصايا الآباء تنقش على صفائح القلوب، وصايا الآباء تنقش على صفائح القلوب، وقد دون عبر التاريخ الكثير من الرسائل من وصايا الآباء للأبناء، جمعتها في رسالة سميتها تاج الأدباء بوصايا الآباء للأبناء، على رأسها وصية يعقوب لبنيه، وإبراهيم لابنه، ولقمان لابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكذلك وصية شريح لابنه، وصية الخطاب بن معلى المخزومي لابنه، وصية ابن الجوزي لابنه، وصية الباجي لابنيه، وجماعة من السلف كانوا يوصون أبنائهم لأنها تنقش على القلوب، ما تنسى. أبوي وصاني، أبوي وصاني، أبوي أوصاني، كبار السن يذكرونها، ما من أحد من كبار السن إلا ويذكر وصية من أبيه أو من جده. أما اليوم الجيل الذي بيننا الصغار قليل ما يوصيه الأب، لا، ينبغي للأب العاقل أن يحضر ابنه وأن يجلسه في حجره أو أمامه يقول يا ولدي عليك بكذا، يا ولدي احذر من كذا، يا ولدي انتبه من كذا، يعطيه وصايا تنقش فيه في دينه أو في دنياه، حتى في علوم الرجال وشكائم الرجال، يعلمها المرجلة، يربيه على سمات الرجولة، لا يترك الأبناء للجوالات ولأفلام كرتون ولهذه البرامج التي ما تعلم غير خيرا ولا تغذي خيرا، وإنما هو الذي يعلمه محاسن الطباع ومحاسن الأخلاق وقوة الشكيمة والكرم والشيمة والغيرة والأخلاق الحسنة، حتى يتغذى الأبناء هذه الوصايا ويحفظها، يحفظ الوصية من أبيه وتنقش في قلبه. نعم.
وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا أن سري نفسه، وأشبه هذه الأصول بالكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو عالم مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا،
كانوا فبانوا أي فانقطعوا من البينونة والانقطاع. هناك من الناس يظن بأن يقرأ القرآن وكأنها أحاجي، كأنها سوالف، ما حصل لابني آدم، ما حصل لقصة موسى وقصة عيسى وقصة قوم لوط وقصص القصص المروية في القرآن الكريم، يظنها أحاجي سوالف. لا، المعني أنت، المراد أنت، إنما أنزل من أجلك أنت أن تتربى وأن تعرف الأخلاق والطباع والعقائد، وبماذا غضب الله تعالى على قوم، وما الذي يرضاه الله تعالى من قوم. فلا تظنها أخبار وقصص في قوم كانوا فبانوا، انقطع عصرهم، بل أنت المعني بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، إن كان خيرا تلتزمه وإن كان شرا تبعد عنه. نعم.
ويظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله فلا يمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خطه خطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
حديث مسعود حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والنسائي وجماعة، يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وهذا ما يسمى اليوم بالخرائط العقلية أو يسمى بالوسائل التعليمية، وهذا مشروع وله أصول في سنة النبي عليه السلام، أنه كان يقرب المعلومة إما يرسم خطوط على الأرض كما في هذا الحديث وكما في حديث الأجل والأمل، أو يشير النبي عليه السلام بأصبعه يقول بعثت أنا وكافي اليتيم كهاتين، فيشير النبي عليه السلام بأصبعه، فكان النبي عليه السلام ربما يقرب المعلومة لأصحابه بحركاته أو بما يرسمه على الأرض، وهذا له أصل في السنة. فكذلك المعلم الذي يكتب ويرسم بغير محظور شرعي وما شابه ذلك، كلها وسائل تعليمية دعوية مشروعة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. فخط الرسول عليه السلام خطا على الأرض مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خططا أو خطوطا، وهذا يؤكد القاعدة التي قلناها بالأمس أن الحق إذا ذكر أفرد والباطل إذا ذكر عدد. ثم أمر النبي عليه السلام بأصبعه على الخط المستقيم قال هذا سبيل الله للتقريب، هذا سبيل الله. وأما التي عن يمينه وعن شماله قال وهذه سبل الشيطان، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا يدل على الخطورة، يعني أن توفق إلى سبيل واحد من بين هذه الخطوط وهذه السبل مخاطرة، لكن الهداية من ربي عز وجل يهدي الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. مما أعيد أن أؤكده على تلك الرسومات التي تستخدم ينبغي ألا يكون فيها محظور شرعي، لأن هناك اليوم من بالغ في رسم الخرائط العقلية والرسومات مما لا يجوز، إلى درجة منه ما يستقبح. وقد رأيت من رسم يكتب الآية ولكن حنيفا ولم يكن من المشركين، حنيفا رسم تحتها صورة حنفية وقال حتى لا ينسى الحنيف. اشتاب ذا هذا يسمى تقريب عقلي، ما هو تقريب عقلي، هذا لعب بالسنة. أو إن الله ويضع صورة مصباح السماوات والأرض، هذا ما يجوز، هذا تلاعب بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما كان فيه انتقاص لدين الله عز وجل واستهزاء به لا يجوز. وأما ما كان فيه تقريب للمعلومة بطريقة شرعية لا محظورة شرعية فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذه الطريقة. نعم.
باب ما جاء في رغبة الإسلام ورغبة الغرباء، وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم.
لعظم الإسلام يصطفي الله تعالى له من يشاء من خلقه، فهو مرتبة عظيمة، يصطفي الله تعالى من يشاء من خلقه، وأكثر الناس على خلافه، كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا، استثناء، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، فأكثر الناس في خسارة إلا من استثناه الله عز وجل، فدل على أنهم قلة. فالإسلام غريب بدأ وسيعود غريبا كما بدأ بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستوحش، فكلما عظمت في قلبك الوحشة والغربة فلتكن هذه سلوان، سلوان لك بأنك على سبيل الأنبياء وعلى طرائق الأنبياء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بل الغربة وصف للإسلام لا يزول، وإنما كانت غربته شديدة في أول الأمر وستعود شديدة في آخر الأمر، وإلا هو غريب على مر الزمان من بين أهل الأرض عامة. ولذلك وقعت الغربة من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء صاحب رسول الله عمر بن ثابت رضي الله عنه يدخل على أم الدرداء ووضع أصبعيه في أذنيه ويقول صدق خليلي صدق خليلي، والله لا أعلم شيئا كان يعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا غيروه، ولولا أنهم يصلون جماعة لقلت تغير الدين كله. في عهد الصحابة رضي الله عنهم وقعت الغربة. يقول عبد الله المبارك المروزي أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى، يقول من لم يذق طعم الغربة فليس على السنة، من لم يذق طعم الغربة فليس على السنة. فالمؤمن يستوحش ويشعر بالغربة، وينبغي ألا تكون هذه الغربة قيود تمنعه من القيام بأمر الله من الدعوة من التعليم، فهي وصف دائم لأهل الإيمان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى ذكر في الآية قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، بقية يعني بقايا قوم، بقية يعني بقايا قوم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وقرب للغرباء، رواه مسلم.
نعم.
ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه بين من الغرباء، قال النزاع من القبائل، وفي روايته الغرباء الذين يصبحون إلى فسد الناس رواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه فقرب يومئذ للغرباء إذا فسد الناس.
عامة الروايات في تفسير الغرباء في إسنادها كلام، عامة الروايات في تفسير الغرباء في إسنادها مقال، لكن بمجموعها تدل على معنى حسن ومعنى سليم. فالغرباء هم النزاع من القبائل، ما جمعهم إلا دين الله عز وجل، كحالكم الآن، فأنتم من كل بلد ومن كل لون، مع ذلك اجتمعتم على طاعة الله عز وجل وعلى كتاب الله، ما اجتمعتم أشرا ولا بطرا ولا فجورا ولا إثما، وإنما في بيت من بيوت الله علانية لا سر، تقرؤون كلام الله وتتلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلمون العلم، فهذا نوع من الغربة، النزاع من القبائل. وجاء في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، فالناس يفسدون وأنتم تصلحون، ودعاة الخير يصلحون، لا يريدون مالا ولا جزاء ولا شكورا، وإنما يقومون مقام الصديقين مقام الأنبياء والمرسلين. اتقوا الله، خافوا الله، ما يجوز. هاتوا واحد مصلح معروف بالصلاح نهى عن أمر صالح، مستحيل، ما ينهى عن الصالحات، هو يدل على الصالحات ويرشد إلى الصالحات، يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى التقوى إلى البر إلى الصلاح إلى الصدق، ويحذر من النار والوسائل المؤدية إلى النار معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا يصلحون ما إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس، يعني إذا انتشر الفساد هم بأنفسهم متمسكون بكتاب الله وبسنة النبي عليه السلام. أيضا من أوصافهم قال يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية قال فطوبى للغرباء الذين للغرباء، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، يعني يبقون على دين الله عز وجل في حال فسادهم. نعم.
والترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن ربيعة جده فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
نعم، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، ففضل أهل السنة الذين يحيون السنة فضلهم عظيم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه. هؤلاء هم المحتسبون، هم أهل الخير والصلاح، هم الذين انتشر الشباب من المخدرات من الفسق ومن البجون، جاءوهم على الشواطئ وجاءوهم في مواطن الفسق وأخذوهم بأيديهم، منهم من كان لا يسجد، من كان لا يسجد لله سجدة، من كان لا يصلي، من كان والعياذ بالله عاق لوالديه، فيأتيه أولئك الصلحاء ضحوا بأوقاتهم ضحوا بأموالهم ضحوا حتى بعقولهم مكانات بين الناس، هناك من يستهزئ بهم، من يشتمهم، من ينال منهم وهم محتسبون يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى، فينقذون هؤلاء ويصلحون ما أفسد الناس ويصلحون الناس عند فسادهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي أمية قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أمر الله لقد سألت عنها، لقد سألت عنها فبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام.
هذا الحديث حديث عظيم والحاجة إليه ماسة في هذه الأزمنة، فعندما يرى الإنسان ما يقع من منكرات ومن ذنوب ومن مخالف لأمر الله ومن غربة ومن وحشة ومن غلبة هوى ومن انتشار جهل، ينبغي ألا يقنط وألا ييأس، فإنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، فإذا رأيت ما قدر الله عز وجل من مصائب ومعايب فانظر لها بعينين اثنتين، انظر لها بعين القدر وانظر لها بعين الشرع، ولا تخلط بين ذلك. الآية تدل على عين القدر والحديث يدل على عين الشرع. في هذا الحديث الآية قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، لا تظنوا بأنها أن نعطل شرع الله وأن لا نأمر ولا ننهى ولا ننصح ولا نذكر ولا نعلم ولا ندعو أبدا، لا تدل على ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف. فالآية إنما هي بعين القدر، أي أننا بعين القدر إذا رأينا هؤلاء قد وقعوا في الذنوب والمعاصي والآثام فينبغي أن نقول لا يضرنا من ضل بعد إذ هدانا الله، وإنما ضلالهم على أنفسهم، فنحن ننظر لهم بعين القدر ونرحمهم، نرحمهم بعين القدر، وإننا ونحن كذلك نحزن عليهم، ولكن لا نيأس لا نقنط لا نخاصم الله تعالى في تقديره وتدبيره، فهذا أمر قد قضاه الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، فهو أمر حتمي لازم، ما تراه من منكرات ومن فسوق ومن معاصي ومن ذنوب في كل مكان في الدنيا عامة فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فهناك من أنبياء الله من رأوا ما هو أعظم من ذلك، موسى عليه السلام سمع رجلا يقول أنا ربكم الأعلى، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أعلو هبل، وطاف حول البيت وحول البيت 360 صنم يعبد من دون الله عز وجل، ما ضاق ذرعا، ما حرم نفسه وانكسر وذل نفسه وأغلق على نفسه البيت وقال ذهبت الدنيا وفسد العالم، أبدا ما قال ذلك، وإنما قال لا يضركم من ضل بعد أن هداكم الله إذ اهتديتم، بعد أن هدانا الله تعالى لا يضرنا من ضل، بما أننا استقمنا وهدانا الله تعالى إلى دين إلى الدين القيم، لكن لا يعني أن نقول للناس لا يضرنا من ضل بعد إذ هدانا الله تعالى فنترك الناس على ما هم عليه، لا نبلغ لا نأمر لا ننصح لا نذكر لا نعلم لا ندعو، هذا من الضلال، هذا تعطيل لعين الشرع. فعين الشرع تأمرنا بأن نفعل ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصتك ودع عنك أمر العامة. بمعنى أن العبد المسلم إذا رأى التقصير وغلبة الهوى وانتشار الجهل والمنكرات والمعاصي، أولا يقول ما قاله الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا رأيت أمر من تقدير الله عز وجل ومن العداء على دين الله فقل حسبنا الله ونعم الوكيل وأكثر من ذكر ذلك، ثم قل إنا لله وإنا إليه راجعون إذا حلت مصيبة في دين الله عز وجل أو في الدنيا، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم اصبر واحتسب واعلم أن هذا من تقدير ربي عز وجل، والله تعالى يقضي ما يشاء ويختار. وقد قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. ثم إياك واليأس والقنوط وضعف اليقين، فإن الباطل لا يدلي إدلاء تام على الحق، بل من اعتقد ذلك فإنه يكفر بالله عز وجل. من اعتقد بأن الباطل يدلي إدلاءة تامة على الحق حتى يزول الحق كليا فهذا كافر بالله العظيم، لأن دين الله تعالى ما أنزله الله تعالى إلا ليبقى، فهو باق بوعد الله وباق بقسم الله وباق بتقدير الله عز وجل. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب تضم ثلاث أمور: كتب قدر، وكتب وعد الله عز وجل، لأغلبن هذا قسم، لأغلبن أنا ورسلي، فهذا تقدير ووعد وقسم بأن الغلبة تكون لله ولرسل الله عز وجل. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة. شوف، ظاهرة ومنصورة ولم يقل منتصرة، وإنما منصورة يأتيها النصر من الله عز وجل لأنهم نصروا دين الله، والله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. هذا الدين كله بما في ذلك هذا العود المسواك من دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العود عمره الآن 1400 سنة وزيادة، سنة متبعة، سنة متخذة، لن يحجبها زندقة زنديق ولن يردها ضلال ضال، دين الله باقي إلى قيام الساعة. قال: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به أولياءه وذلا يذل الله تعالى به أعداءه. فهذه الضمانات تعطيك نشوة، تعطيك قوة، تعطيك ثباتا على دين الله عز وجل، فلا ينبغي أن تنكسر منك القوة وأن يقع فيك الخور والضعف. فيثبت الإنسان على دين الله ويستبشر خيرا فوعد الله حق، والله تعالى لا يخلف الميعاد. نعم، فإذا هذا الحديث احفظوه وطبقوه على واقعكم: بعين القدر آمنوا وسلموا ولو شاء ربك ما فعلوه، وبعين الشرع قوموا بأمر الله سبحانه وتعالى بالعلم والعدل والعقل والعمل والحكمة، لا بالطيش لا بالتهييج لا بالتحريش لا بنزع اليد من الطاعة لا بالتخريب لا بالإفساد، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة كما ذكر الله عز وجل. نعم.
فعليك بنفسك ودع عنك الأهواء، فإن من ورائكم أيام الصابر فيهن مثل القابض على الجمع، للعامل فيهن مثل 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. ورواه ابن وضاح ما نعم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قاله: إن من بعدكم أيام للصابر فيها المتمسك مثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم.
هذا الحديث فيه دليل من دلائل النبوة أنه في آخر الزمان المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، فالمؤمنون قابضون على الجمر من شدة ما يرون من الشهوات والشبهات والملذات والصوارف والتشكيك والعدوان، فهذا هو قبض على الجمر فيصبر الإنسان. قال لهم: أجر 50؟ قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. هل هذا يدل على أنه يأتي من بعد الصحابة من هو أفضل من الصحابة؟ الجواب لا. فما وجه الجواب عن الحديث؟ وجه الجواب عن الحديث أن التفضيل في الجزء لا يعني التفضيل في الكل، التفضيل في الجزء لا يعني التفضيل في الكل. ففضيلة أولئك إنما كانت في الغربة، فهم لا يجدون أنصارا وأولئك يجدون أنصارا، بل وحي ينزل عليه من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول علي بن مدينة رضي الله عنه: ثبت الله تعالى هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ثم قال: وأبو بكر أشد تثبيتا للدين، وأحمد بن حنبل أشد تثبيتا للدين من أبي بكر. لماذا؟ قال: لأن أبو بكر كان معه أنصار وأعوان، معه أبو عمر ومعه علي ومعه عثمان، خيرة خلق الله. لكن أحمد بن حنبل رحمه الله ما ثبت معه إلا أربعة، أربعة، اثنين منهم ماتوا مع الطريق، وواحد صلب وقتل وهو الرابع عمر رضي الله عنه ورحمه. فثبت الله الدين بأحمد بن حنبل رحمه الله، ولذلك عرف فضيلة كل صاحب سنة وسموه إمام أهل السنة عليه رحمة الله عز وجل. فأحياناً يأتي من أمة محمد من يثبت الله تعالى به الدين، هذا له أجر 50 من الصحابة، ولا يعني أجر له أجر 50 من الصحابة أنه أفضل من الصحابة، وإنما له في أجر الغربة والعمل الصالح في الغربة يكون له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلا الصحابة رضي الله عنهم لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة لا يوازي فضل الصحبة أحد، ولن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل منهم عليهم رضوان الله عز وجل. نعم.
ثم قال: أنبانا محمد بن سعيد، أنبانا أسد، قال أنبانا سمعنا بن عيينة عن سفيان البصري عن سعيد بن الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون بالله، ولن تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له 50، قيل منهم قال: لا بل منكم.
وهذه السكرات مما يحذر منها طالب العلم: سكرة الجهل البعد عن العلم، وسكرة حب العيش حب الدنيا. وهذه آفة إذا وقعت فإن الله تعالى يسلط على أولئك الجيل الذل، فلا يرفعه الله عز وجل عنهم حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتمسكوا بالكتاب والسنة. فالمتمسك بيومئذ بالكتاب والسنة له أجر، له أجر 50، قيل منهم قال: بل منكم. نعم.
وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربى للربى الذين يمسكون بكتاب الله حين يطرق ويعملون بالسنة حين تطرق.
الله المستعان. هذا واضح معناه، في الحث على التمسك بالسنة والتمسك بالكتاب وإعمال قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب التحذير من البدع. عن العباد بن سعيد رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث حديث عظيم. لما صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والعرباض بن سارية من النفر الذين قدموا إلى النبي عليه السلام فقالوا: يا رسول الله احملنا، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: يا رسول الله أوصنا، أو ما تعهد إلينا؟ قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. انظروا إلى وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى تعظيم العلم وإجلال العلم وإجلال قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. المنابر ومقامات الدروس ينبغي ألا تؤخذ مقام تهريج ونكت وضحك، لا، ينبغي أن تجل عن ذلك كله. النبي عليه السلام إنما قام بالجد وقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة. فدين الله جد، ينبغي أن يؤخذ بالجد، ما يؤخذ بالهزل، لأن هناك من الوعاظ ومن المذكرين من ربما يخرج للناس باسم الدعوة وباسم المشيخ وباسم العلم، لكنه يضحك ويضحك وينتقل المجلس من كون مجلس علم إلى مجلس مجون وقهقه. لا، لا ينبغي. هذا بيت من بيوت الله، وهذا منبر علم يتلى فيه كلام الله الحق الفصل الذي لو أنزل على جبل لخر صاعقا من خشية الله. فينبغي أن يعظم كلام الله سبحانه وتعالى وتعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي عليه السلام موعظة بليغة ذرفت منها العيون، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلوبهم قلوب لينة، قلوب قريبة تستجيب مباشرة. حتى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي عليه السلام إذا خطب أطرق كل منا برأسه كان على رسوم الطير، قال ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله، وصية الله للأولين والآخرين. دوما يكثر الإنسان من هذه الوصية ولا يمل منها، لأن فيها صلة بالله عز وجل ووقاية من كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعليكم بالسمع والطاعة، أو السمع والطاعة. انظروا تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا أحاديث وهذا حديث، دوما النبي عليه السلام يؤكد على قضية الجماعة والسمع والطاعة، لأن هذا رباط للمجتمع، سياج للمجتمع، حوزة للمجتمع. إذا انطلق السياج ضاع المجتمع، إذا ضاع الحكم وضاعت الجماعة صار أضعفنا نهبا لأقوانا، كما قاله عبد الله مبارك لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وصار أضعفنا نهبا لأقوانا. فالجماعة والعصبة والسمع والطاعة والولاية هذا أمر قدري كوني عام، لا تظنوا بأنه أمر خاص بالمسلمين، هذا أمر قضاء الله وتقديره يقضي بأن يكون هناك إمام، وهذا الإمام تحته جماعة، وهذا هذه الجماعة لا قوام لها إلا بالسمع والطاعة لهذا الإمام. ولذلك الدول الكافرة هل هي بأئمة أو بدون أئمة؟ ها؟ بأئمة مستحيل، ولا بد عندهم من سمع وطاعة وامتثال وانصياع، حتى في الطرق والمرور والإشارات لا بد من السمع والطاعة فيها. فالنظام الكوني ما يصلح فوضويا، تقدير الله وكونه العام ما يصلح الكون فوضويا. حتى في الحيوانات، النحل جماعة ولها قائد، الضبا جماعة ولها قائد، السمك جماعة ولها قائد، من تقدير الله سبحانه وتعالى، لأن الكون ما يصلح فوضى، وإنما هو بنظام شاءه الله تعالى وأراده بحسن تقديره لينتظم نظام الكون. ومن نظام الكون أن الله تعالى جعل الجماعة وأوجب السمع والطاعة، وشرع الله تعالى كذلك يأمر بالجماعة والسمع والطاعة. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إذا صحت ولاية الشخص فإنه يسمع له ويطاع في غير معصية الله. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا السلوان من النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ترى الخلافات وتراشق السباب والشتائم والنزاعات، هذا أمر قد وقع وحاصل من قديم الزمان ومن حديثه. فلن تستطيع أن تجمع قلوب الناس، وإنما تستطيع أن تقوم بأمر الله. أما أن تريد أن تؤلف بين قلوب الناس لن تستطيع ذلك، لأن هذا مما أراده الله تعالى وشاءه كونا وقدرا. ولكن المطلوب منك أن تقوم فيه بأمر الله سبحانه وتعالى، وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول يدع الآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود.
نعم، الأثر واضح، وهو التزام سبيل السلف الصالح، وهو قيد لفهم الكتاب والسنة. يعني لا يكتفى فقط بالكتاب والسنة كدعوة، بل الكتاب والسنة بالنظارات السلفية، بنظارات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انظر لكتاب الله ولسنة رسول الله بمنظار أبي بكر وعمر وعثمان، لا بمنظارك أنت فتخطي في فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ها؟ نوله ما تولى ونصله جهنم. أم هناك قيد؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. لأن هناك من الناس من يقول أنا لم أشاقق الرسول، أنا معي دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول معك دليل، لكن هل فهمك فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو فهم السلف الصالح؟ هل أحد سبقك بهذا القول؟ فلا بد أن نسير على ما سار عليه أصحاب النبي عليه السلام. فإن الأول لم يدع للآخر شيئا، الأول لم يدع للآخر شيئا من المقالات، وإنما قد كفينا فاتبعوا ولا تبتدعوا. نعم.
وقال الدارمي: أخبرنا الحسن بن المبارك أنبانا عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: خرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد، قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، ولم أروا الحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ إن عشت فسترى.
قال: إن عشت فسترى. ساقط. قال:
قال إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حين قد يوسى ينتظرون الصلاة في كل حلقة الرجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللوا مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ورمت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء. ثم مضى مروينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء.
نعم، أكمل.
ويحكم يا أمة محمد ما أصنع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافعون، وهذه ثيابه لم تبل، وعانيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنه لعلى ملته أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب الضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما ردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير أن يصيبه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأي الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلقاء يضاعفوننا يوم النار لمع الخوارج، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الأثر أثر عظيم، وهو صحيح عن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه الدارمي في كتاب السنة أو المسند. يقول أبو موسى الأشعري: قدم إلى بيت عبد الله مسعود رضي الله عنه، فإذا بطلاب العلم جلوس عند باب بيته قبل الفجر، وهذا من همة السلف الصالح ومن حرصهم على العلم وأيضا من أدبهم، فلم يزعجوه ويطرقوا عليه الباب، فقال: هل خرج عليكم أبو عبد الرحمن؟ كنت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقالوا: لا. فجلس أبو موسى الأشعري، وهذا من تواضعه، وهو صاحب رسول الله وفقيه من الفقهاء وقال من القراء، بعثه عمر بن الخطاب قاضيا للعراق، لكن مع ذلك هو فوق كل ذي علم عليم، فكان مسعود أعلم منه، وقد رأى أبو موسى الأشعري منكرا في المسجد أو أمرا غريبا مستغربا، فلم يبادر هو بالإنكار. وهذا يفيدنا أن طالب العلم إذا رأى أمرا ليس عنده فيه برهان فلا يجوز له أن ينكر حتى يستفسر من العلماء، فلا تنكر إلا على علم وبينة. فأبو موسى الأشعري رأى أمرا غريبا واستنكره، فذهب إلى عبد الله مسعود رضي الله عنه حتى يسترشد ويعرف حكم الله سبحانه وتعالى وكلام العلماء في هذه المسألة. فجلس عند الباب حتى خرج عبد الله مسعود رضي الله عنه، قال: فاكتنفته، أي بادرته، بادر عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه بالسؤال. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد أقواما ينتظرون الصلاة، يعني جلوس يترقبون أمر الصلاة، إذن هم ليسوا في مرقص، ليسوا في موطن بدعة وضلالة، وإنهم هم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ولكن عندهم إحداث أمرا غريبا، هم عليهم ظاهر الصلاح ويسبحون الله ويذكرون الله، إن رأيت ما يفعلون من فعل فإذا به أمر طيب حسن في الظاهر، لكن الصورة والكيفية لم تكن على كيفية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن معهم حجر على شكل حلق، متحلقون حلقا، وعلى كل حلقة منا رجل معه حجر يرمي ويقول: كبروا مئة، سبحوا مئة، هللوا مئة، فيرمي الحجر. فقال عبد الله مسعود: ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا، انتظر رأيك، أنت شيخنا وأنت عالم وأنا مسكين ما عندي علم، قال فأسرع مسعود، في رواية أنه جمع عليه ثيابه وأسرع رضي الله عنه، في رواية أنه تقنع، وهذا من باب التثبت، فتقنع ودخل وحتى وقف على حلقة من تلك الحلق، ورأى بعينه ما حكاه عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه، رأى بعينه المنكر هذا، فقال ما تصنعون؟ قالوا ما أردنا إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن، يعني نذكر الله. قال كم من مريد للخير لم يدركه، يعني كل من ليس كل من يدعى الخير يقبل منه، ينكر عليه ويناصح ويذكر. كم من مريد للخير لم يدركه، يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه هؤلاء أصحابه بين أظهركم ظهرانيكم، وهذه آنيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، يعني قريب موت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا بدلتم؟ لماذا جئتم بشيء ما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشيء لم يأتي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إما إنكم على دين أو هدى أهدى من دين محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وهذا السؤال يسأل به كل من جاء ببدعة، كل من جاء ببدعة يسأل هذا السؤال، إما أنك جئت بدين أكمل من دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنك مفتتح باب ضلالة. أين الجواب؟ مفتتح باب ضلالة قطعا، وفعلا حصل ذلك. ثم قال وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني مجرد معرفة القرآن تلاوة من غير استقرار في القلوب، وهذا يقوى من الآفات التي وقعت حتى في عصرنا، وهو الاهتمام فقط بالحفظ، بل مما اشتهر مدارس تحفيظ القرآن، وأنا أستحب أن تسمى مدارس تعليم القرآن، لأن الحفظ جزء من العلم، وإلا العلم بابه واسع. والنبي عليه السلام قال اللهم قال خيركم من تحفظ القرآن وحفظه، أم قال من تعلم القرآن وعلمه؟ فينبغي أن تكون مدارس تعليم القرآن الكريم، ويدخل في ذلك تعليم الحفظ وتعليم النسخ وتعليم البلاغة وتعليم البيان وتعليم الأحكام والمفردات والآداب وكل شيء. هذا هو الواجب في مدارس تحفيظ القرآن، حتى لا يكون فقط حظنا من القرآن أن يتلى فقط بالحناجر ونرتله ونحن لا نفقه كلام الله الذي جاء في كتابه الكريم. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والله لا أظنهم إلا أنتم. شوفوا يا أخوان، العالم يعرف الفتنة من استقبالها، وأما إذا أدبرت فيعرفها حتى العجائز، يعرفها كل أحد، لكن العالم يعرف إشارات وعلامات صاحب الضلالة، مثل ما حصل النبي عليه السلام من ذي الخويصرة لما قال اعدل، قال لا يخرجن من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. وعمر بن الخطاب لما رأى أبا لول المجوسي خشي منه وهو غلام المغيرة بن شعبة، وأنه سوف يأتي بأمر عظيم، وفعلا قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقصص كثيرة، صبيغ بن عسل وقصة مع عمر بن الخطاب عرف بأنه على ضلالة وهجره رضي الله عنه وأرضاه. هنا مسعود هم خرجوا كما قلنا بالأمس في المعادلة الفيزيائية والرياضية، الصراط المستقيم هم خرجوا فقط بتسبيح 100 وتكبير 100 وهذه الحلقات، ما خرجوا عن الإسلام والسنة إلا بخطوة. يقول الراوي القصة عمرو بن سلمة والله لقد رأينا عامة أولئك الذين كانوا في المسجد ويسبحون يكبرون، والله لقد رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان ضد علي بن أبي طالب، كلاب النار. شوف من تسبيح بحصى وبدعة قد تكون يسيرة ولو رأيناها ربما لا يوم ما ننكرها، ها؟ أولئك آل بهم الأمر إلى أن صاروا كلاب النار، من الخوارج الذين هم أشقى خلق الله الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ذلك الحين. بذلك تمت هذه الرسالة، رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، بالتعليق المختصر عليها الذي أسأل الله عز وجل أن يكتب فيها النفع والفائدة للمتحدث وللمستمع، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يمنحنا فقه السنة والكتاب، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين عن أذى في سبيل الله. بحق قراءتي لهذه الرسالة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كاملة من أولها إلى آخرها، أجيزكم بأن تروها عني عنه عليه رحمه الله سماعا، وهو يرويها إجازة على الشيخ عبد الحق ابن عبد الحق الهاشمي، وهو عبد الحق الهاشمي يرويها عن أحمد بن سالم البغدادي، وهو يرويها عن عبد الرحمن بن حسن، وعبد الرحمن بن حسن يرويها عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. وهناك أسانيد أخرى بكل ما يصح لي من أسانيد أجيزكم جميعا رجالا ونساء حضورا وغائبين، من حضر الكل أو الجزء من هذه الرسالة، من حضرها أو تابعها عن طريق الشبكة، أجيزكم جميعا أن تروها عني، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها لي ولكم عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.